الشكران مادة هذا الشريط متعممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1429 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس علم العلل لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف. والآن مع الشريط السادس.
ثم يأتي راوي آخر يرويه على نفس الوجه. لو قررنا أن الأول واهم يمكن أن يؤتي الثاني ويختار من بين صور الوهم التي تبلغ ربما الآلاف نفس الصورة ويوافق فيها سند ومتن ويكون أيضا واهم ضعيف. ولذلك قبلنا رواية الضعيف ففي فضاحة إذا تبعه غيره بهذه الصورة، لأنه لا يتصور أنه توافق الأوهام إلى هذا الحد. الأصل طبعا نقول إلا إذا ظهر لنا إنه ما هي توافق أوهام وإنما هي متابعة، يعني واحد سمع الحديث يروي بهذه الرواية فرواه كما رواه فلان، قرأ نفسه فرواه كما سمع فلان، هذه قضية أخرى جانبية ولا نجي إليها إلا عند وجود دليل يدل عليها. لكن الأصل أن الأوهام لا تتوافق، ولذلك كانت أقوى قرينة من قرائن الترجيح تقديم رواية العدد على رواية الواحد. شوفوا الآن الذين ذكر كل ما كتب في العلل يقول القرائن العدد، لكن لا يبينون لما كان العدد هو الأولى بالترجيح. ليش أنا الآن أنبه على فقه هذه المسألة؟ لأنه سينبني عليها طريقة التعامل مع هذه القرينة، وهي أقوى من بقية القرائن. القرائن قد تتعارض وقد ينتبه لها، قد تأتيني قرائن تدل على هذا الوجه وقرائن أخرى تدل على هذا الوجه. كيف أميز بين القرائن الأقوى والأضعف إلا إذا فهمت مرجع كل قرينة ومأخذ كل قرينة في طريقة الاستنباط؟ بغير هذا يصير موقفي موقف المقلد، والله ما أدينا قرائن متجاوزها ولا خليها بالعدد إلى اثنين وثلاثة، إذا نقدم الثلاثة على اثنين، مع أن هذا مو صحيح. قد تكون قرينة واحدة أقوى من 10 قرائن مخالفة. لاحظتم مع شر الإخوة؟ أيضا مثلا مما نرجع لهذا الوجه من وجوه الترجيح، يعني هو داخل ضمن صورة من صوره، تقديم الوجه الذي يشهد لمعناه وجه آخر. يعني هذا ما زلنا ضمن القاعدة الأولى يا إخوة، قلنا يتفرع عن القاعدة الأولى، أو لا أقول يتفرع، أو يعني من صورها تقديم الرواية الأكثر على الأقل أو العدد على الأقل. وجه ثاني نقدم الوجه الذي يشهد لمعناه وجه آخر وإن كان غير موافق له تماما. هذه جبت لها مثال عشان تكون الصورة واضحة، لا بأس أن أقرأه إن شاء الله يكون معنا. أسف إني نسيت. على كل حال الحديث الذي أردت أن آتي به أرجو أني أستحضر طرقه هو حديث نعم تذكرت عن حديث قبيصة بن ذؤي عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة إرث الجدة، القصة الشهيرة لما شهد لها المغيرة بن شعبة ثم قام محمد بن مسلمة وشهد لها بذلك. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن بالقصة عن محمد بن سلمة ومغيرة بن شعبة في قصتهما مع أبي بكر. وتفرد مالك بهذا الوجه وخالفه عامة تلامذة الزهري يونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد وعقيل بن خالد، يعني قرابة 10 رواة وفيهم من كان يقدم على مالك أو يقدم مالك عليه، كيونس بن يزيد ومعمر، من العلماء من يقدم مالك ومن العلماء من يقدم معمر في الزهري، منهم من يقدم يونس بن يزيد ومنهم من يقدم مالك، قرابة 10 رواة من كبار الثقات عن الزهري خالفوا مالك في رواية هذا الحديث عن الزهري عن قبيصة مباشرة، عن قبيصة بن ذؤيب مباشرة، من دون ذكر عثمان بن إسحاق بن خرشة واسطة بين الزهري وقبيصة. طبعا الظاهر الآن رواية من هي الصواب؟ تكون رواية الجمع، جمع كبير ومنهم من يفوق مالك أو أقل شيء موازي لمالك، اجتماعهم يجعلهم أقوى من مالك منفردا. جاء ابن عيينة سفيان بن عيينة فروى الحديث عن الزهري عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب، ما وافق مالك الأمر، انتبهوا، ما قال عن عثمان بن إسحاق بن الخرج، لكنه بين أن الزهري روى هذا الحديث عن رجل لعيش سفيان بن عيينة نسي اسمه لكنه كان مستحضرا في رجل، ولذلك فأبهم هذا الاسم. الترمذي لما ذكر رواية سفيان بن عيينة قال هي خطأ والصواب رواية مالك، لكن ما بين وجه الترجيح. أما الدارقطني فلما ذكر رواية ابن عيينة قوى بها رواية مالك. ليش الآن؟ هيرجعها للقاعدة اللي ذكرناها سابقا، معقول يكون مالك أخطأ وذكر هذا الاسم ثم يأتي ابن عيينة ويذكر انه في رجل فيوافق وهمه وهم مالك انه في رجل؟ شوف الآن ما وافقه باسمه، انما وافقه في صورة الرواية. لما اجتمع اصبح اقوى من 10 من الرواة من اقرانه. لاحظتم يا اخوان؟ وقدم الدارقطني رواية مالك مؤيدا لها صراحة برواية ابن عيينة مع انها غير موافقة الموافقة التامة. ليش؟ لان موافقة سفيان بن عيينة على هذا الجزء وهو اثبات الواسطة يدل على انه لا يمكن ان تكون بوهم وخطأ ما دام وافقه مالك عليه. لاحظتم يا اخوان؟ طيب، اثنين، القرينة الثانية او القاعدة الثانية، يعني ما اضرح لك في الوقت لاني انا ذاكر 7 قرائن. ما يصعب حفظه، ما يصعب حفظه اولى ان يكون صوابا يقابلها طبعا، ما يسهل حفظه اولى ان تذهب الاوهام اليه. ما يصعب حفظه اولى ان يكون صوابا الا يقابلها في معرفة الخطا، ما يسهل حفظه اولى ان تذهب الاوهام اليه. صورته هذه التي يعني بعضهم حتى عبر من ذكر قرائن الترجيح قال سلوك الجادة، من قرائن الترجيح سلوك الجادة، يعني يقصد من قرائن الترجيح التي تدل على الوهم أن يسلك الراوي الجادة. إيش المقصود أن يسلك الراوي الجادة؟ هناك أسانيد مشهورة، نسخ حديثية يروى بها أحاديث كثيرة، مثل ثابت عن أنس، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، مثل الزهري عن سالم عن ابن عمر، او الزهري عن سعيد بن السيب عن ابي هريرة، اسانيد مشهورة جدا. فلو جاء الراوي وقال الزهري مثلا، مثل الاسناد الاول قرأنا، الزهري عن اسحاق عن عثمان بن اسحاق بن خرشة، هو راوي مقل واسمه غريب عن قبيصة، يعني هذا بالعادة لا يفعله الانسان الا اذا كان متقن لهذا الاسم، لانه اسهل عليه من يحدث، لو يبغى ينسى ينسى هذا الاسم، مثل ما حصل شوفه مع سفيان بن عيينة، ينسى الاسم فذكر انه في رجل لكن ما يذكر من هو. فالاوهام دائما تتبع الطريق المشهور، ما تاتي بشيء غريب وتذكره. ولذلك يعبر علماء دائما او يلجؤون لهذه القرينه لما يختلف راويا، واحد يجعل الحديث مثلا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن انس، والاخر يجعله عن مثل حماد بن سلمة عن ثابت عن فلان عن فلان عن فلان عن انس مثلا، يطول اسماء. يقول لو كان بيخطئ ما يضيف لي اسماء، يحذف اسماء ويجعله على الجاده المسلوك لو كان بينسى. كونه يضيف هذه الاسماء هذا يدل على انه متثبت متحري متقن للروايه بخلاف الذي سلك الجاده. ولذلك الامام احمد له عباره لطيفه جدا يقول: اهل مكه اذا اخطاوا قالوا ابن المنكدر عن جابر، واهل البصره اذا اخطاوا قالوا ثابت عن انس، يصلون اليه. لانه من اشهر اسانيد اهل مكه محمد بن المنكدر عن جابر، اول ما يذهب في الذهن انه هذا الحديث ما دام عن جابر اذا محمد بن المنكدر عنه. واما اهل البصره فاشهر اسانيد عندهم ثابت عن انس، فاذا بيخطئ انسان يقول ثابت عن انس. قاعدة أخرى مبنية على هذه القاعدة التي ذكرناها أو يعني صورة أخرى: وجود الاسم الغريب في السند مثلا يدل على حفظ راوي. ليش؟ لأن غرابة الاسم تقتضي نسيانه وعدم استحضاره. كون يأتي الراوي ويحفظ الاسم الغريب هذا يدل على ضبطه وإتقانه. أيضا هذا يرجح مثلا لما يختلف الرواة، واحد يقول شعيب والثاني يقول شعيب، يعني شعيب هم الأكثر. الغالب إذا قال شعيب هو متثبت، ما قال شعيب لأنه عارف أن هذا ضبطه صحيح، لكن الآخر لعله تصحفت عليه، لعله نسي مع الوقت، أسباب كثيرة. هذه قرينة طبعا، قرينة من قرائن الترجيح، وتلاحظون أنها مرجعها لأمر ذهني يعرف كل إنسان من نفسه، ما يصعب حفظه أولى أن يكون صوابا، ما دام أنه قال الأمر الصعب فهذا دعاء أنه متيقن منه، وما يسهل حفظه هذا أولى أن تذهب الأوهام إليه. لاحظتم؟ ثلاثة، قيام الدليل على ضبط الراوي لجزء من الحديث، قيام الدليل على ضبط الراوي لجزء من الحديث مما أخطأ فيه غيره يشهد بصحة الجزء الذي لا نجد دليلا على ضبطه. أعيد، قيام الدليل على ضبط الراوي لجزء من الحديث مما أخطأ فيه غيره يشهد لصحة الجزء الذي لا نجد دليلا على ضبطه فيه. طبعا والعكس بالعكس، ما في داعي أمل الجزء المعاكس لأنه واضح. أعيد، قيام الدليل على ضبط الراوي لجزء من الحديث مما أخطأ فيه غيره يشهد لصحة الجزء الذي لا نجد دليلا على ضبطه فيه. بصورة يعني توصل لفقه المسألة أكثر، أنا إنما طولت في هذه لأنها يعني لو قلتها بأسلوب أسلوب السابق في العبارتين السابقتين يصبح كأنه لغز. أنا أريد أن أقول بأن الحديث الذي يثبت عندي أن راويه قد ضبط شيئا منه هذا أولى أن يكون قد ضبطه كاملا، بخلاف ما يثبت عندي أنه أحد الرواة أخطأ ولو في شيء من الحديث، يعني اختل ضبطه في شيء من الحديث أولى أن يخطئ في بقية. وهذا له مثال أيضا للأسف الشديد، أنا الظاهر أن يوم اليوم نشوف بعض الأوراق، مثال ذكره أيضا الدارقطني في العلل، له أمثلة عديدة حقيقة، أنه اختلف حماد بن زيد سفيان المعينة في حديث، في سند حديث ومتن حديث، في السند والمتن اختلف. قام الدليل على صحة رواية سفيان في السند، في دليل عند الدارقطني وذكره على أن حماد بن زيد هو المصيب في سند هذا الحديث، باقي المتن، المتن ما عندي دليل يخص يدل على أن المتن الذي رواه حماد أصح من المتن الذي رواه سفيان. إيش قال الدارقطني؟ قال ما دام أن حماد بن زيد أفقد السند هذا يقول أنه أفقد حفظ هذا الحديث، فهو أولى بالصواب من سفيان عيينة الذي عرفناه قد أخطأ في السند، فلعله أيضا أخطأ في المتن، لأن الحفظ في العادة يكون ماشي على وتيرة واحد يحفظ السند والمتن، فإذا أخطأ في أحدهما هذا يدل على ضعف حفظه من الأساس، وبالتالي سيدل على أنه قد أخطأ في حفظ هذا الحديث، ولو وقع منه اختلاف مع راو آخر في متن الحديث هذا يشهد إلى خطئه أو على خطأ في متن ذلك الحديث. هذه القرينة الثالثة. الرابعة، الأحفظ عموما أولى من الأقل حفظا منه. سبب هذا الترجيح لمن يرجح رواية الأحفظ على رواية الأقل حفظا، معنا جميع حفاظ، نحن ما نتكلم الآن عن الضعفاء، نتكلم عن الرواة الثقات. لما جعلنا رواية الأحفظ والأضبط في عموم رواياته؟ متى نصف بأنه أحفظ وأضبط؟ متى؟ إذا كان نسبة خطأه أقل من نسبة خطأ الثاني. وهنا يعني يظهر وجه الترجيح، كلما قل احتمال الخطأ أو نسبة الخطأ كلما كان هذا أولى بالصواب. فإذا كان مثلا نسبة الاحتمال الخطأ عند الأول 2% والثاني 10% إلا نسبة خطأ 2% أولى بالترجيح، وجه الترجيح واضح. فلا، لكن طبعا هذا ما ينفع وحده، قد تعارض قرائن أخرى فنرجح رواية الأقل شفظا في وجود قرائن أخرى، كأن يكون مثلا حافظ الأصعب كما ذكرنا سابقا، كأن يكون قد ضبط أحد الوجهين إلى حصل فيما خلاف كما حصل في الرواية السابقة في حماد بن زيد وسجان عينة. ثم الأحفظ ليس فقط عموما بل ننظر أيضا في ذلك الشيخ كما ذكرنا أكثر مرة، لكن كونه أحفظ حتى في هذا الشيخ لا يلزم منها أن تكون كل رواياته عن ذلك الشيخ أقوى من غيره، كما سبق في حديث مالك الذي قال فيه عشرة من الرواة المتقنين الضابطين. صحيح هناك رجحنا رواية مالك، لكن ما رجحناها إلا لأن جاءت رواية سفيان وعينة تؤيدها. لاحظتم؟ طيب استعجل في ذلك القرائن. أربعة أو خمسة، وجود سبب لقوة الحفظ يقدم الرواية على ما لا يوجد فيها ذلك السبب. وجود سبب لقوة الحفظ يقدم الرواية على ما لا يوجد فيها ذلك السبب. كيف يعني السبب يؤدي إلى قوة الحفظ؟ مثلا الراوي الذي حضر القصة التي سببت رواية هذا الحديث، كان في مجلس مثلا أحد التابعين، فسئل أحد التابعين عن مسألة فقهية حصل فيها نزاع وأخذ وعطاء، فأورد ذلك التابعي ذلك الحديث في ذلك المجلس. في العادة القصص والحوادث أثبت في الذهن وتصبح متعلقة، لأن في قصة ما مجرد كلام يحفظ أخذ البيت وأقرأ وأحفظ وتحفظ فيه، لا، فمتعلق بقصة بكاملها. الصحابي الذي حدث أو حضر الواقعة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الحديث سيكون في حفظها ونقلها ومعرفة ملابساتها أقوى من الصحابي الذي سمع هذا الحديث من صحابي آخر ولم يشاهد بنفسه الواقع والحادث. وتذكرون أن عائشة وهمت بعض الصحابة بناء على ذلك، تذكرون في قصة حدثت أنهم ما حضروا هذه القصة ولذلك أخطأوا. لاحظتم؟ من بين الأسباب أن يكون الرجل من أهل بيت الراوي، كما يذكرون مثلا في رواية بعض التابعين عن آبائه، هذا أولى لأنه أبوه وهو عرف الناس بحديثه، فهو أولى أن يكون عارفا بحديث وفتوى ورأي أبيه. إذا روى مثلا ابن عمر عن أبيه فتوى وخالفه غيره، الأولى أن يكون ابن عمر أدرى برأي أبيه. لاحظتم؟ أن يكون له اهتمام بالموضوع، هذه كلها راجعة أو متعلقة برقم خمسة، له اهتمام بالموضوع، يعني مثلا تابعي معين له عناية مثلا بأبواب المعتقد أو بأحكام النكاح والطلاق أو بالمواريث، سيكون أثقل لأحاديث المواريث من شخص آخر ليس له عناية خاصة بأحاديث المواريث، لأنه أدق في هذا الباب وفي هذا التخصص. ستة، المحفوظ أدوم على وجه واحد من الوهم. المحفوظ أدوم على وجه واحد من الوهم، إيش المعنى في هذا؟ الشيء المحفوظ حفظا جيدا هذا أدعى أن يثبت الراوي عليه على وجه واحد، أما الرواية التي تجد أن الراوي فيها يرويها اليوم على شكل وبكرة على شكل وبعده على شكل، هذا يقول أنه ما حفظه. فدوام الراوي على وجه واحد في النقل هذا يدل على ضبطه وإتقانه، أما تلونه في الرواية فالأصل فيه أنه يدل على عدم الضبط والإتقان. ولذلك في مثال جيد عند الترمذي، لن أطيل لكن أذكر صورة هذا المثال، أن أبا إسحاق السبيعي حدث لا نكاح إلا بوري، حدث به في مجلس واحد في أحد مجالسه وبحضور سفيان الثوري وشعبة من الحجاج، حدث بهذا الحديث مرسلا، ثم حدث به في مجالس عديدة متصلا. وقدم الترمذي ما رواه جماعة في مجالس متعددة على ما رواه سفيان وشعبة، مع أن سفيان وشعبة أوثق الناس في أبي إسحاق السبيعي. لما؟ قال إنه سمعوا في مجالس متعددة. ثبات أبي إسحاق على روايته يدل أنه هذا هو الذي كان يحفظه، أما تحديثه في ذلك المجلس إما كما ذكرنا كسل، ما كان نشيط، نسي في ذلك الوقت، لكن أن يديم الرواية على وجه واحد اليوم وبعد سنة وبعد ثلاث سنين وبعد أربع سنين هذه قرينة تدل على أنه هذا هو محفوظه في هذه الرواية. سبعة، الأصل عدم وهم المقبول. الأصل، هذه قاعدة، الأصل عدم وهم المقبول. الراوي إذا حكمنا عليه بأنه مقبول يعني إيش؟ يعني أنه صوابه أكثر من خطأ. إذن الأصل أنه مقبول الرواية، ولا أخرج عن هذا الأصل إلا بدليل أقوى من هذا الأصل. طبعا كلما كان الراوي صوابه أكثر من خطأه، كلما ضعفت القرائن التي تجعلنا نوهم، وكلما قلت أو كثرت نسبة الخطأ وإن كانت ما زال صوابه أكثر، كلما أثارت القرائن أدعى للقول بتوهيمه. ولذلك مثلا تجدون أن كبار الحفاظ كالزهري وأبي إسحاق السبيعي وفلان وفلان من الذين تدور عليهم الأسانيد، حتى لو هو الحديث بثلاثة أربع أوجه، تجد العلماء يقولون فلان واسع الرواية أو دائرته واسعة في الرواية، يحتمل يكون رمي هذا الحديث بهذا الوجه وبهذا الوجه وبهذا الوجه. هذا مبني على إيش؟ مبني على أن الأصل في المقبول أن تكون روايته صحيحة. لاحظتم؟ وكلما ضعف حفظه كلما كان أبعد عن قبول الأوجه المتعددة منه. مثلا طيب نعتذر عن تكملة بقية القرائن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يعينني على تكملة هذا الموضوع ولو في كتيب صغير أو مقال يبين لكم مظاهر هذا العلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة
مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وسهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.